بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 208 بعد 1001، وفيه مسألتان: الأولى الحث على الصبر على الحق والثبات عليه، الثانية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 29 من ربيع الأول 1408 هجري، الموافق اليوم 20 من الشهر 11 1987 نصراني.
تأتي من ناحيتين، من ناحية من يسمون بالعلماء وهم ليسوا علماء حقيقة، وناحية أخرى من الجمهور الذين تثقفوا بثقافة أولئك العلماء. وقد قلنا إن ثقافة أولئك ليست مستقاة من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإنما هي أقوال وآراء بعضها ثابت في الكتاب والسنة، لكن كثير منها على خلاف الكتاب والسنة. فالجمهور الذي عاش على هذا النوع من التوجيه المنحرف عن الكتاب والسنة فمن الصعب جدا أن يقتنع بدعوة الحق وهي دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لكن هذه الصعوبة تزول حينما يكون الفرد من هؤلاء الجمهور مخلصا لله عز وجل في عبادته، يطلب منه دائما وأبدا أن يهديه لما اختلف فيه الناس من الحق. فمن كان كذلك فلا شك أن الله عز وجل سيهديه على الرغم من المشكلتين المشار إليهما آنفا: الأولى المتعلقة بجماهير المشايخ والعلماء الذين وصفنا علمهم آنفا، والجمهور الذي ربي على ذاك الانحراف. هذا الداعي المخلص الذي يسأل الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق ينبغي أن لا يتردد إطلاقا في أن الله عز وجل سيشرح صدره ويهدي قلبه لدعوة الحق، لأن من كلام الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن على كل من الداعية إلى دعوة الحق والمستجيب لهذه الدعوة دعوة الحق، على كل منهما أن يصبر على مخالفة جماهير الناس، لأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه أن الجماهير يكونون منحرفين عن الحق والقليل متبعين للحق، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا رائعا جدا في بعض الأحاديث الثابتة عنه والتي لها صلة بموضوعنا في الدعوة، حيث قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى وهي أصح قال هي الجماعة، أي جماعة الرسول عليه السلام الأولى التي قلنا إنها خير القرون، خير الناس بالتعبير الصحيح. فنحن نرى في هذا الحديث أن الرسول عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فسر ووضح القلة التي ذكرت في الآيتين السابقتين، فجعل الفرقة الناجية 1 من 73، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا هذا نص واضح وصريح جدا على أن الأقلية هي الراجحة والناجحة، وعلى العكس الأكثرية هي الهالكة. هذه النقطة وحدها تكفي المسلم المهتدي وحدها تكفي دليلا له أن لا يحتاج بكثرة الناس كما هو واقع جماهير الناس. يا أخي عمرنا ما سمعنا بها الكلام هذا، هاي الشيخ فلاني وهي الشيخ فلاني والعالم فلاني من آخره. لكن أين أنتم من الآيات التي ذكرنا آنفا بعضها وهذا الحديث الصريح أن الفرقة الناجية هي 1 من 73؟ فهؤلاء يعكسون الشرع تماما حينما يحتجون بالجمهور ويخالفون الحق لقلة أتباعه. ينبغي أن لا يغتر المسلم بالجمهور وجماهير الناس، وإنما عليه أن يعرف الحق أين هو، عليه بعد ذلك أن يتبعه، قل المتبعون له أم كثروا. وفي الحديث نقطة هامة جدا وهي من بيانات الرسول عليه السلام التي أوحاها الله إليه نصحا للأمة، حيث قال في بيان صفة الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي، يعني التي تمشي على الخط الذي كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة. وأنا على مثل اليقين أن جماهير المسلمين بما فيهم من يظن أنهم يهتدون بهديهم وينتصحون بعلمهم، هم لا يعرفون ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. ومن الواضح جدا أن المسلم إذا أراد أن يكون من الفرقة الناجية فبدهي جدا أن يعرف صفة الفرقة الناجية، شو أقوالها، شو أفعالها، شو عقيدتها، شو أخلاقها. وهنا يرد سؤال: ما هو الطريق لمعرفة جواب هذه الأسئلة؟ وهي معرفة الفرقة الناجية. ما عندنا طريق إلا طريقين: طريق القرآن الكريم وطريق السنة المحمدية والسيرة النبوية. والقرآن الكريم دخل فيه تفاسير منحرفة عن التفسير الذي كان عليه الرسول عليه السلام، كما دخل في السنة ما ليس منها. وحينئذ فليكون المسلم على ما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة، معنى ذلك أنه يجب أن يعرف الحياة اللي كانوا فيها، ولا طريقة لمعرفة ذلك إلا بطريق الحديث النبوي. ومن هنا يظهر انحراف جماهير المسلمين عن النهج القويم، لأنهم لم يدرسوا السنة ولم يدرسوا الحديث، ولذلك تجد علماءهم وفقهاءهم وخطباءهم ووعاظهم وإلى آخره إلا القليل منهم يذكرون من الأحاديث ما هب ودب، ما صح وما لم يصح. فيتغذى الناس الذين يسمعون هذه المواعظ وهذه الدروس يتغذون بأشياء منحرفة عن الشريعة، وهذا خطر كبير، لأنهم يظنون أن هذا من الشرع. وهذه مشكلتنا اليوم حينما نقول يا جماعة هذا ليس من السنة، يقولوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نحن نقول ليس من السنة لأننا درسنا السنة، أما هذا الجمهور فلم يوجد من يدرسهم السنة، ولذلك فهم يجهلون السنة.
إذا كان الشاب المهتدي يترتب عن ذهابه إلى حضور صلاة الجماعة في المسجد ولبسه مثلا اللباس مثلا الساتر مثل الدشداشة وغيرها، يترتب له مشاكل كبيرة مع والده يعني، فهل يجوز له أن يترك صلاة الجماعة في المسجد، أو أنه يعني وأيضا يكتفي بلبس البنطال يعني خوفا للمشاكل المترتبة مع والده طاعة له؟
الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة، ولو أنها وجيزة مختصرة، وهي قوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمقدمة الثانية أن نعرف شو حكم صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة هي فرض كالصلاة نفسها، لأن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فبعد أن أمر رب العالمين عامة المسلمين البالغين بإقامة الصلاة، أمر بفرضين آخرين، الثاني وأتوا الزكاة، الثالث واركعوا مع الراكعين. فبعد أن قال أقيموا الصلاة عطف على ذلك واركعوا مع الراكعين. فمن هذه الجملة المعطوفة على الجملة الأولى نفهم أن في الآية أمرين اثنين يتعلقان بالصلاة، وبينهما أمر آخر يتعلق بالزكاة، وموضوعنا الآن خاص بالصلاة. الأمر الأول أقيموا الصلاة، وبهذه المناسبة يجب أن نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أنه ليس معنى أقيموا الصلاة يعني صلوا بس، وإنما المعنى أحسنوا أداء الصلاة. فإقامة الشيء هو إحسان أداؤه، وأقيموا الصلاة أي صلوا بإحسان أدائها. وآتوا الزكاة هذه الفريضة الثانية في سياق الآية، ثم عطف على قوله أقيموا الصلاة قوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين جماعة. فإذا عرفنا هذه الحقيقة القرآنية وهي باختصار أن الله كما أمر بإقامة الصلاة أمر بأدائها مع الجماعة في المسجد، وهذا الأمر بأداء الصلاة مع الجماعة جاء في السنة مؤكدا في تعابير متنوعة عديدة، فمنها مثلا قوله عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء في الجماعة. كذلك حديث عمر ابن أم مكتوم الضرير حين جاء يشكو أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل ضرير وفي طريقي إلى المسجد الأشجار والأحجار وليس لي قائد يقودني، أفتجد لي رخصة أن أدع الصلاة مع الجماعة؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هذا الضرير الذي رفع عنه الحرج في بعض الأحكام الشرعية بنص القرآن الكريم لم يرفع الشارع الحكيم الحرج عنه في ترك صلاة الجماعة، بل أمره على الرغم من بعد داره وورة طريقه وعدم وجود قائد يقوده إلى مسجده، على الرغم من كل هذه الأمور السلبية قال له ما دام أنك تسمع النداء فأجب. فنخلص من هذه الأدلة، وهي قل من جل قليل من كثير، أن صلاة الجماعة واجبة. فإذا قال والد لولده صلي في البيت فلا طاعة له، للحديث السابق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك يجب المبادرة إلى أداء صلاة الجماعة في المساجد مع جماعة المسلمين، ويجب نصح هذا الممانع لولده يعني الصلاة في المسجد أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة السيئة على الظالمين، ولا أظلم من والد يحول بينه وبين ابنه أن يعبد الله عز وجل كما أمر الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي باختصار أن صلاة الجماعة فرض، فلا طاعة لمخلوق في ترك هذه الفريضة مهما كانت صلته النسبية قريبة. لعلي أجبت عن السؤال.
ما بتدخل هنا شبهة إنه شيخي مثلاً قضية إنه بيحدث شر كبير من وراء هذا، وممكن دفع هذا الشر بذات أو
شر كبير؟ هذا أولاً بده يكون أكبر من شر ترك الفريضة، وهذا الشر الكبير المفترض لازم يكون أكبر من شر ترك الفريضة. يعني نحن نعرف موقف الآباء مع الأبناء في القرون السابقة وفي عهد الرسول عليه السلام، فما كان الولد يتجاوب مع أبيه إذا كان يأمره بمعصية الله عز وجل. فالآية تقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الآية الأخرى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالشر الكبير هنا ما أدري ما هو تصوره إذا قيل إنه يترتب من وراء طاعة الله عز وجل فيما فرض شر كبير يبرر ترك الفريضة. ما أتصور مثل هذا الشر الكبير. نحن نقول بمسايرة الوالدين فيما ليس بفرض. يعني مثلا إذا الوالد بيقول لولده: يا أخي يا ابني روح صلي الفرض في المسجد لا تصلي السنة، منقول وجب على الولد أن يطيع والده في هذه الصورة، لأن صلاة السنة ما هي فريضة. فلو تركها الولد بدون هذه المشكلة فليس مؤاخذا عند الله يوم القيامة. فبالأولى إذا كان الوالد يأمره بأن يصلي الفريضة ويرجع لعمله أو لبيته، أما أن يأمره بترك الصلاة، تصور أبو هاشم أنه أي مشكلة هذه تكون فيما لو طورنا المثال، وهذا موجود مع الأسف بين بعض الآباء الذين نشأوا على الفسق والخروج عن طاعة الرب تبارك وتعالى، وبين بعض الأبناء الذين نشأوا على طاعة الله عز وجل. اتصور أن أبا يأمر ولده بأن لا يصلي مطلقا، فماذا يفعل؟ لا شك أن الجواب سيكون يصلي رغم أنف أبيه. فإذا جاء مثل ذلك الكلام أنه يصلي ولو ترتب وراء ذلك شر كبير، نقول نعم، لأنه هذا شر أكبر. ما هو الشر الذي سيترتب وراء طاعة هذا المسلم لربه في أدائه للصلاة ولو في البيت؟ البحث الآن أداء الصلاة بغض النظر عن الجماعة. بلا شك هذا المثال اللي هو مضخم جدا، فواضح تماما أنه هنا يرد بدون أي شك لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، وأنه لا يتصور أن يترتب هناك شر أكبر من هذه الطاعة. كذلك أقول تماما بالنسبة لصلاة الجماعة، ولذلك قلت لابد من مقدمة، بل مقدمتين ذكرتهما آنفا. المقدمة الأولى باختصار لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، المقدمة الأخرى أنه نعرف شو حكم صلاة الجماعة، لأنه لو كانت صلاة الجماعة سنة كما يتوهم بعض الناس اليوم كنا منقول لهذا الولد أطيع أباك، شايف مثل ما قلنا له أطيعه بترك السنة. لا، لأنه صلاة الجماعة فريضة كالصلاة، هذه كانت هي المقدمة الثانية حتى يقتنع السامع بأنه ترك هذه الجماعة مثل ترك الصلاة، وأنه لو أمر الوالد ولده بأن لا يصلي مطلقا بحجة أنه سيترتب وراء ذلك شر كبير لا يسمع لهذه الدعوة إطلاقا، ونقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك لا يطاع الوالد في أمره لولده أن لا يصلي في المسجد لأنه يأمره بمعصية الله مهما كانت النتائج. ماذا ستكون النتائج؟ هل يقاطع الوالد ولده؟ افترض أنه سيكون كذلك. هذه قصة إبراهيم مع أبيه آزر، فهو يقول لابنه اهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إلى آخر الآيات. المهم في الموضوع لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، مع معرفة أن ترك صلاة الجماعة في المسجد معصية كترك الصلاة من أصلها فهي معصية، بغض النظر أنه معصية أكبر من معصية، هذا أمر مسلم فيه. وهذا في الحقيقة كما جاء في سؤال أبو بدر الذي حدثناك عنه صهر، يعني أنه سألوا شيخه في المهنة يعني أنه هل يعني شرب الدخان مثل شرب الخمر ومثل أكل الربا وإلى آخره، فأنا كان من جملة جوابي اللي أخذ نحو نصف ساعة تقريبا أنه هذا السؤال لا يتوجه إليه مسلم، لأنه مفتاح لارتكاب معصية الله بحجة أنه هذه المعصية أقل. طيب واحد بيسأل يا ترى الربا أشد ولا الزنا؟ السرقة أشد ولا الزنا؟ قد يقول إنسان لا والله الزنا أشد من السرقة، إذا نسره. لا، هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، ولا بترتب معرفة الحكم بهذه الدقة أي هذه الحرمات أشد من الأخرى، ما بترتب وراء ذلك حكم شرعي، لأنه كما قلنا في الحديث ما يتعلق بالتجارة بالحلال، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، سواء كان دخان أو كان خمر أو كان أي شيء يضر بالأمة، صحيح متفاوتة المحرمات لكنها كلها حرمات، فعلى المسلم أن ينتهي منها. فإذا صلاة الجماعة مأمورون بها مثل عين الصلاة، فكما أنه لا يطاع الوالد إذا أمر ولده بترك الصلاة مطلقا بحجة أن هذا الوقت بيضيعه، يرحمك الله، بيضيع عليه وقته العمل والتجارة وإلى آخره، وبخاصة إذا راح للمسجد الروحة والجي بيأخذ كمان وقت أكثر، هذا لا يطاع أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن المفيد أن نذكر سبب هذا الحديث، لأن السبب الحقيقة بيعطي قوة لدلالة الحديث في وجوب عدم طاعة المسلم لأحد في معصية الله عز وجل. يوما أرسل الرسول عليه السلام سرية للغزو والجهاد في سبيل الله وأمر عليهم أميرا وأمرهم بأن يطيعوه، فنزلوا منزلا بدو يجرب هذا حظه مع الجماعة دون يطيعوه ولا لا. اجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، التفوا حول الحطب التفوا، أوقدوا النار فيها فأوقدوا. يوما أرسل الرسول عليه السلام سرية للغزو والجهاد في سبيل الله وأمر عليهم أميرا وأمرهم بأن يطيعوه، فنزلوا منزلا بدو يجرب هذا حظه مع الجماعة دون يطيعوه ولا لا. اجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، التفوا حول الحطب التفوا، أوقدوا النار فيها فأوقدوا، ألقوا أنفسكم فيها. نظر بعضهم لبعض، نحن ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. شوف طيابة القلوب مع العقل، ما قالوا إلا فرارا من النار، قالوا والله لا نفعل حتى نسأل الرسول. إذا كان الرسول يقول طيعوه ولو بإلقاء الأنفس في النار نطيعوه. فبعثوا رسولا إلى الرسول عليه السلام، قالوا فذكر له القصة، قال عليه السلام: لو أنكم دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أمير مأمور الجماعة معه يطيعوه، لكن وشو أراد هو؟ ما أراد بهم شر في حدود تفكيره، يعني بده يجربهم يطيعوه في المعركة مثلا، قد يقول اهجموا على العدو، لا هذا في هلاك، في تعريض للنفس للهلاك، فبده يجربهم، لا هذا في تعريض للنفس للهلاك مباشرة بدون فائدة تذكر، وليس كالذي يهجم على الكردوس على الجماعة من الكفار فيقتل منهم ما شاء الله ثم يقع هو شهيدا، هذا هنيئا له. أما شو ألقوا أنفسكم في النار مقابل ماذا؟ مقابل ترجلة الأمير الأحمق هذا. فإذا كان هكذا أمر الرسول عليه السلام فلا يجوز لمسلم أن يطيع أباه في معصية الله عز وجل، والمهم أن يعرف أن هذه معصية أم ليست بمعصية. فإذا فرق بين كون هذا معصية وبين ليس بمعصية فحينئذ يأتي الحكم مختلفا. سألني سائل منذ يمكن أمس أو قبل أمس، في عنده زوجة متحجبة الحجاب الشرعي وتضع البرقع على وجهها، وقد شرط على زوجها قبل البناء بها أنه هي ما تظهر كاشفة الوجه إلا أمام محارمها، ورضي الزوج بهذا الشرط وعاشوا مع بعض سنين قليلة وكثير لا أدري.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.